الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ترجمة الإمام النووي. هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث يحيى بن شرف الدين بن مري بن حسن الجزامي الحوراني النووي الشافعي، أبو بكر أبو زكريا محي الدين، ومحي الدين هو لقب الإمام النووي، وكان يكره أن يلقب به تواضعا لله تعالى، ولأن الدين حي ثابت دائم غير محتاج إلى من يحييه حتى يكون حجة قائمة على من أهمله أو نبذه. قال لحمي وصح عنه أنه قال: لا أجعل في حل من لقي من لقبني محي الدين. مولده ونشأته: ولد في نوى في العشر الأوسط من شهر الله المحرم سنة 31 و600 من الهجرة، وترعرع فيها وأخذ يتردد على أهل الفضل يستشيرهم في أموره تاركا اللهو واللعب، وحفظ القرآن وقد ناهز الاحتلام. في السنة 19 من عمره قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم، فأقام في المدرسة الرواحية قرب جامع الأموي بدمشق، وذلك سنة 49 و600 من الهجرة، فحفظ التنبيه في 4.5 أشهر، وقرأ المهذب للشيرازي في باقي السنة على شيخه الكمال إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربي المقدسي، وهو أول شيوخه في الفقه، وكان يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه، وقد خطر على بالي الاشتغال بالطب وهم به غير أن الله صرفه عنه. تولى التدريس بدار الحديث بالأشرفية بدمشق عام 65 و600 من الهجرة، وقام فيها غير أنه امتنع عن أخذ أي شيء من معلومها الوافر حتى توفي رحمه الله. سنة 51 و600 حج مع أبيه وقد مرض في طريقه وأصابته حمى، من حين توجه من بلده نوى ولم تفارقه حتى يوم عرفة، وأصاب المحتسب ثم قفل عائدا إلى دمشق. أخلاقه وصفاته: كان رحمه الله عالما زاهدا تقيا ورعا، لا يصف ساعة في غير طاعة الله، كثير السار في العبادة والتصنيف، أمر بالمعروف ناهي عن المنكر، يواجه الملوك فمن دونهم. هكذا كانت أخلاقه وصفاته، وقد ألقى الله محبته في قلوب الناس، وهذا فضل الله يؤتي من يشاء من عباده الصالحين. تصانيفه: الإمام النووي رحمه الله تصانيف كثيرة، نذكر بعضها، منها على سبيل المثال الحصر، شرح صحيح مسلم، الإرشاد، التقريب والتيسير في معرفة سنن البشير النذير، تهذيب الأسماء واللغات، التبيان في آداب حفظ القرآن، منهج الطالبين، بستان العارفين، خلاص الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام، روضة الطالبين وعمدة المفتين، ومن أكبر المراجع في فروع مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. شرح المهذب رياض الصالحين، شرح المهذب رياض الصالحين، حلية الأبرار وشعار الأخبار في تلخيص الدعوات والأفكار، وفاته: توفي ليلة الأربعاء في 24 رجب سنة 76 و600 من الهجرة، وعمره 47 سنة في بلده نوى، ودفن فيها، وكان لنبأ وفاته وقع أليم على دمشق وعليا، وقد رثاه جماعة بأكثر من 600 بيت رحمه الله تعالى. اسكنه فسيح جناتي وأثابه على ما قدم الإسلام وعليه أنه سميع مجيب. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبه امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه. هذا الحديث صحيح متفق على صحته وعظيم موقعه وجلالته وكثرة فوائده، وأحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. قال إمام أحمد والشافعي رحمهم الله: يدخل في حديث الأعمال بالنيات ثلث العلم، قاله البيهقي وغيره. سبب ذلك أن كسب العبد يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، والنية أحد الأقسام الثلاثة، وروى الشافعي رحمه الله أنه قال يدخل في هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال جماعة من العلماء هذا الحديث في الإسلام. قال أبو داود نظرت في الحديث المسند فإذا هو 4000 حديث، ثم نظرت فإذا مدار 4000 حديث على 4 أحاديث نعمل بمشير الحلال بين والحرام بين، وحديث عمر هذا وحديث أبي هريرة نطيب، وحديث أبي هريرة أيضا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال فكل حديث من هذه 4 ربع العلم. استحب العلماء أن تستفتح المصنفات بهذا الحديث، ومن من ابتدأ به في أوله الإمام أبو عبد الله البخاري في كتابه صحيح البخاري. وقال عبد الرحمن بن مهدي ينبغي لكل من صنف كتابا يبتدي فيه بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية. لغة الحديث الحفص الأسد وأبو حفص كنية لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، إنما إذا تحصر تثبته المذكور بعدها وتنفي ما عداه. بالنيات جمع نية، وهي في اللغة القصد، وفي الإصلاح القصد المقترن بالفعل. امرئ إنسان رجل كان امرأة هجرته الهجرة لغة الترك، وشرعا مفارقة دار الكفر إلى دار الإسلام خوف الفتنة. والمراد بها في الحديث الانتقال مكة وغيرها إلى المدينة قبل فتح مكة إلى الله إلى محل رضاه نية وقصدا، فهجرته الله ورسوله قبولا وجزاء لدنيا يصيبها لغرض دنيوي يريد تحصيله، تمييز العادات من العبادات مثاله. أولا الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله عز وجل في قوله كلوا واشربوا وكلوا واشربوا، في قوله وكلوا واشربوا. أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة، أكل الثاني عبادة لما ينوي بذلك أن يتقوى على طاعة الله. حين أكله السحور أو أكله الفطور يتقوى على العبادة، سواء كان الصيام أو لقيام الليل أو العبادات النهارية عموما. ثاني الرجل يغتسل بالماء تبردا، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة، فالأول عادة والثاني عبادة. ولهذا لو كان على الإنسان جنابة ثم انغمس في البحر للتبرد ثم صلى فلا يجزئ ذلك، لأنه لا بد من النية، ولو لم ينوي التعبد وإنما نوى التبرد. وكذا ما اغتسل صباح يوم الجمعة بنية النظافة لا يثاب، لكن إذا نوى فضل اغتسال يوم الجمعة يثاب. وكذا من مارس الرياضة ليقوي جسمه على طاعة الله يثاب. وكذا من جلس في المسجد بنية العبادة يثاب، لا من جلس للحديث مع شخص آخر أو ينتظر شخص آخر لا يثاب. وكذا من جلس يستمع الدرس للفائدة يثاب، لا من جلس من أجل أن ينتقد أو ينقل ماذا قال عين عليه لا يثاب، بل ربما يأثم إذا كان ينوي الإساءة له. ولهذا قال بعض العلم عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. عبادات الغفلة عادات، مثاله من يقوم يتوضأ يصلي ويذهب على العادة. وعادات أهل اليقظة عبادات، وعادات أهل اليقظة عبادات، مثاله من يأكل امتثالا لأمر الله ويريد إبقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس، فيكون ذلك عبادة. ورجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر، وآخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني فهذا يؤجر. وأما بنعمة ربك فحدث. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم جمعة، هذه عادة. والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة. ورجل زار شخص يحبه في الله يؤجر، وآخر زار شخصا للتسلية عادة لا يؤجر. ورجل زار مريضا يريد الأجر، وآخر زاره خوفا أن يقال لم يزر لا يؤجر. من فوائد الحديث أولا يجب التمييز العبادات بعضها عن بعض والعبادات عن المعاملات، ثانيا الحث على الإخلاص لله عز وجل، ثالثا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنويع الكلام وتقسيمه، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات. رابعا، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله، قرن الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله بالواو، حيث قال إلى الله ورسوله. في الأمور المشروعة من يطع الرسول فقد أطاع الله، أما الأمور الكونية فلا يجوز. فإذا قال قائل هل ينزل مطر غدا، قال الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا. أما في الحلال والحرام فيجوز. أيهما أفضل، علم أم الجهاد في سبيل الله؟ الجواب العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وقد قال يا محمد العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، ولا يمكن أبدا أن يكون فرض عين لقول تعالى وما كان من ولينفروا كافة. هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ الجواب فيه تفصيل. إذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه من ذلك فالهجرة هنا مستحبة، وإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة، وهذا في البلاد الكافرة. أما في البلاد الفاسقة وهي تعلن الفسق وتظهره، فإن كان يخاف على نفسه من أن ينزلق فيمن زلق فيه أهل البلد فهذا، وهنا الهجرة واجبة، ولا فلا تكون. وإن كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح والمعروف والنهي عن المنكر. بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.